السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدي الكرام، وهذا اللقاء من برنامج عيدكم مبارك. كل عام وأنتم بخير، كل عام وكل الأمة الإسلامية في أرجاء المعمورة بخير وسلامة ويمن وبركات. هذه الحلقة بإذن الله ستكون حلقة خاصة عن اليمن مع أحد علماء اليمن فضيلة الشيخ خالد الوصابي. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
مرحبا أخي طارق بالإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان، حياكم الله.
كل عام وأنت بخير وأهل اليمن بخير وكل الأمة الإسلامية بخير. وأفتتح مع حضرتك هذه الحلقة، ما هي أمنياتك ونحن في عيد الفطر المبارك على المستوى الشخصي وعلى مستوى اليمن وعلى مستوى الأمة الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، الشخص يتمنى أولا أن يرضى الله عنه، هذا بالمستوى الشخصي، وأن يسعى لتحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى. وعما على مستوى الأمة الإسلامية يتمنى أن يعود للأمة مجدها وعزها، وأن تعود شامخة تقود ولا تقاد، وأن تكون هي الرائدة في مجال الدين وفي مجال الصناعة في مجال الثقافة في مجال الأخلاق. يتمنى أن تكون هذه الأمة في الصدارة، يتمنى أن تكون هذه الأمة هي صاحبة القرار، هي صاحبة التوجيه. هذا بالنسبة للأمة الإسلامية. أما على مستوى بلاد المسلمين يتمنى أن تكون السنة هي الغالبة، هي المشهورة، هي السائدة، أن يتحاكم الناس إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يعيش الناس تحت ظلال وفيء كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يتمنى أن تزول الخلافات، يتمنى أن تزول الشحناء من الناس والبغضاء، أن يعيشوا إخوة متحابين، إخوة متآلفين، إخوة يتحاكمون إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق أمنياتك وكل أماني المسلمين. ونذهب إلى الوضع في اليمن، من دماج إلى عمران، والخطر الحوثي يدهم الدولة اليمنية منذ شهور، واليمن تمر بأزمة طاحنة، فيوما بعد يوم يواصل الحوثيون محاولة السيطرة على المدن اليمنية، وحتى وصلوا إلى مشارف العاصمة صنعاء، وهذا بعد أن تم السيطرة على عمران. في حلقة اليوم بإذن الله سوف نناقش كل ما يخص اليمن بإذن الله مع فضيلة الشيخ، لكن نشاهد هذا التقرير أولا.
بعد أشهر من الاعتداءات الحوثية على صعدة وبعد النداءات والاستغاثات، تمكن الحوثيون من السيطرة على دماج وتهجير السلفيين من المدينة وتفجير مساجدهم وحرق بيوتهم وسط صمت مخيم من الدولة والشعب. توالت بعدها التحذيرات لقيادة الدولة في اليمن من رغبة الحوثيين في الاستيلاء على اليمن بالكامل، وبدأ ذلك واضحا من أطماعهم في التوجه نحو العاصمة اليمنية صنعاء.
تهجير قسري ذا طابع طائفي، وهو بحسب توصيف القانون الدولي جريمة ضد الإنسانية.
لم يمر الكثير من الوقت حتى اشتعلت المواجهات في أرحب بين الحوثيين ورجال القبائل، ومعه استمر تفوق النوعي للحوثيين نذرا لما يملكونه من عدة وعتاد عسكري، إذ يأتيهم الدعم الكامل من إيران. ومع ذلك كله اكتفت الدولة ببيانات إدانة وعقد اتفاقات هدنة وصلح ينقضها الحوثيون قبل أن يجف الحبر الذي كتبت به. صعد الجوف وحجة وأرحب، تلك المدن سيطر عليها الحوثيون بالطريقة نفسها، اشتباكات عنيفة واقتحام للمدن بالآليات الثقيلة تقابلها مقاومة شعبية بعتاد هزيل، ثم اتفاقات هدنة واستنكارات رئاسية، ثم تسقط المدينة بأيديهم يعقبها انسحاب سوري.
احنا جالسين منطقتنا وهجموا علينا هجوم مسلح مكثف ما يقارب 100 يوم، ونحن تحت الضرب وتحت الاحتلال وتحت الموت دائما، كل يوم يموت 5-6 انظار، شباب نساء اطفال كبار سن.
واخيرا عمران في قبضة الحوثيين بعد ان احكموا السيطرة على المدينة القريبة من العاصمة صنعاء بعد ايام من المواجهات العنيفة التي خلفت عشرات القتلى والجرحى. فقد سيطر الحوثيون على اللواء 310 بكافة عتاده، وقتلوا قائده العميد حميد القشيبي وهربوا الأسلحة التي سيطروا عليها إلى صعدة حيث معقلهم الرئيس. وفي اقترابهم من تحقيق أهدافهم، تكشف مصادر صحفية عن تحركات مجبوهة لخلايا الحوثيين النائمة في العاصمة اليمنية صنعاء من أجل الانقضاض عليها بعد اقتراب ميليشياتهم المسلحة منها. فقد بدأوا بالتجهيزات لمعركة صنعاء عبر العديد من الخطوات، أبرزها تخزين الأسلحة في العديد من البيوت التابعة لعناصرها في أحياء استراتيجية في العاصمة صنعاء، والقيام بشراء منازل بمبالغ خيالية في الأحياء التي لا يملكون فيها منازل ومبان عالية، واستقدام مقاتلين من خارج العاصمة للاستقرار في صنعاء حتى تأتيهم ساعة الصفر. وتدور الأسلحة عن مصير الدولة اليمنية في ظل التفريط الحكومي في البلاد، فكما هجر السلفيون من دماج وسقطت بعدها أرحب ثم عمران، هل يستفيق اليمنيون على نبأ سقوط صنعاء في أيدي الحوثيين؟
دعنا نبدأ من حيث انتهى التقرير. هل سيستيقظ اليمنيون يوما على صنعاء وقد سقطت في أيدي هؤلاء الحوثيين؟
لا نتمنى ذلك، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يهيئ المؤسسات في اليمن إلى الانتباه لهذا الموضوع. لكنه الحوثي ينطلق من مبدأ إصرار وتصميم على تنفيذ جميع أهدافه، ولكن الحكومة والأحزاب والمنظمات كلها ليس عندها هدف واضح. حتى في الصراعات لما تجد أحزاب ربما يوما تحارب الحوثي، في الحكم السابق حاربوا الحوثي 6 حروب، ثم بعد ذلك يأتي البرلمان اليمني والحكومة اليمنية يعتذروا للحوثي أنهم أخطأوا في حربه في تلك الحروب السابقة. وبعض الوجهاء وبعض الأحزاب تقدم الاعتذارات، لكن لم نسمع الحوثي يعتذر يوما ما للشعب اليمني كم قتل من جنوده. لم نجده يوما ما يقول كنت مخطئا في مواجهتي للدولة. لم نجده يوما ما يقول أنا متنازل عن جزء من أهدافي. إذن الحوثي واضح في استراتيجيته، في هجومه، في مبادئه، في عقائده. هو ينطلق من مبدأ عقائدي ديني، يرفع شعارات غير واقعية، يفجر المساجد، يفجر المنازل، يصفي المخالفين، إرهاب فكري، إرهاب بالسلاح في الواقع، تحالفات مع الأحزاب والمنظمات.
هل يستهدف مساجد السنة على وجه الخصوص؟
لا شك ولا ريب. ومن هو عدوه غير مساجد أهل السنة في اليمن؟ تجد مساجد فجرت واستولي عليها منذ بداية المواجهات مع الحرب.
لا يستهدف مساجد زيدية، فقط مساجد السنة.
لا، هو كل من خالفه سيفجره، سواء قال زيديا أو سنة.
أنا أردت أستوضح هذه النقطة.
لكن الزيدية في بداية الأمر صرحوا ببيانات ضد الحوثي، يعني عند الحرب الأولى مع النظام السابق.
في مرحلة ما،
لما كان الحوثي ضعيف، كانت هناك تصدر فتاوى من الزيدية، لأنهم لم يكونوا يظنون أنه سيكون بهذا الشأن. ولو هذه المكانة صدرت فتاوى بتضليله وبتحريم قراءة الملازم والورقات التي يكتبها. ثم بعد ذلك، بعد أن صارت له صولة وجولة، خفت تلك الأصوات.
أنا كان لي شرف اللقاء مع حضرتك وفي حملة جند الفاروق إذا تتذكر، وتحدثنا في هذا الشأن، وحضرتك بينت لنا مصادر مراجع كثير من مراجع الزيدية ضلل الحوثي وحرموا
بلا شك. هذا كان في بداية الأمر، لكن لما أصبحت له قوة وبعد الثورة اليمنية وسقوط النظام السابق، أصبح بعض علماء الزيدية يميلون، أقول يعني يعطوا الضوء الأخضر للحوثي أو السكوت أو المواطأة أو المواطأة. ونحن نرضى بالزيدية أن يدسوا أو ينغمسوا في هذا المشروع الذي هو مشروع تدميري حتى لا يشوه الزيدية في اليمن. فإن اليمنيين كانوا ينظرون إلى الزيدية أنهم يعني متعايشين معهم، بينهم وبينهم سلام، لكن لو حصل أن الزيدية حصل لهم تعاطف مع الحوثي، فإن هذا تشويه للزيدية لما يحصل من جرائم من الحوثي ضد اليمن. فنحن نطالب الحكومة اليمنية أنها إذا كانت حكومة فعلا، أن تحمي مقدرات الشعب اليمني، أن تحمي نظام الجمهوري، أن تحمي الشعب اليمني من اعتداءات الحوثي. الأحزاب والمنظمات تؤمن بالديمقراطية، تؤمن بحرية الرأي والرأي الآخر، لكنها مع ذلك في تناقضاتها وازدواجيتها تتعامل مع الذي هو ضد الرأي والرأي الآخر، يريد رأيي أنا. تتعامل مع من هو ضد النظام الجمهوري، يريد نظاما استبداديا منزلا من قبل الله عز وجل. وأن الله هو الذي وهبه هذه السلطة ولا يجوز لغيره أن يشاركه في هذا، ومن شاركه أو نافسه أو جوز لنفسه أن يشاركه في الحكم فهو خارج عن دين الإسلام، عدو لأهل البيت، يجب تصفيته. إذن هذه الأحزاب في برامجها السياسية تتناقض مع واقعها العملي. نجد الحزب الاشتراكي اليمني كما يعني عثر على أنهم يتساعدون مع الحوثي، وهذا يرجع إلى نشأة الحوثي وإلى بدايته، حيث أن هناك تنسيق بين الحزب الاشتراكي اليمني.
وهذا يجعلني يعني أسأل عن نشأة الحوثي، كيف نشأت هذه الفرقة يعني مراحل تطورها إلى أن وصلت إلى هذا الحد الفظيع؟ يعني
الحوثي بداية نشأته هو كان أول بداية الوحدة اليمنية عام 90، نشأ في الدستور اليمني الجديد حرية التعددية السياسية والحزبية، فأنشأ بعض الزيدية أربع أحزاب: حزب الدعوة أو حزب الله، وحزب القوى الشعبية، وحزب الله، وحزب الحق، حزب الحق. فألغي اثنان الذي هو حزب الله، والحزب الثاني ألغي كذلك، لأنهم يعني حزب الله كان مشوه عند اليمنيين بما يحدث من مجازر في جنوب لبنان وما إلى ذلك ضد أهل السنة والمخيمات التي حصلت. سمح لاثنين من الأحزاب بإنشائهما: الحزب الأول حزب الحق الذي هو الجناح الديني أو الثقافي للزيدية، والحزب اتحاد القوى الشعبية الذي هو يعني الليبرالي من الزيدية. أنشئ هذان الحزبان، ثم رشح بعد ذلك من الزيدية تحت هذه الأحزاب، وحصل أنه حصلت لهم خسارة بعد ذلك في الأحزاب. ماذا حصل بعد التعددية السياسية؟ كان هناك الحزب الحاكم المتمثل مع المؤتمر الشعبي العام، تحالف مع الإخوان المسلمين الذي يسمى في اليمن التجمع اليمني الإصلاح. يعني الآن اتحاد حزب المؤتمر الحاكم مع الإخوان المسلمين، شكلوا كتلة لمواجهة من؟ الحزب الاشتراكي الذي جاء من الجنوب. طب الحزب الاشتراكي لابد له من حليف في الشمال،
بالطبع.
ماذا فعل؟ تحالف مع الزيدية وبالأخص مع حزب الحق وحزب، فكانوا هذان الاثنان كل واحد له يعني
من هنا الاشتراكية تحالفت مع يعني الحزب الديني اللي هو حزب الحق،
حزب الحق. طيب بعد ذلك ماذا حصل؟ حصل أن حزب الحق فرخ منه مجموعة تحت شعار المراكز الصيفية، تحت شعار دراسة في الأيام العطلة الصيفية، فرخ مجموعة متشددة، يعني هؤلاء يعني انعزلوا عن حزب الحق، ورأوا أن لهم استراتيجية أن الانتخابات ليس لها ثمرة، وأن الممارسة الديمقراطية والسياسية ليس لها ثمرة. طيب كيف ستواجهون؟ قالوا نلجأ إلى تدريب الشباب، إلى التدريب المسلح. إذن فإيران دعمت حزب الحق ودعمت الجناح الذي فرخ منه. أنسوا ما يسمى بتنظيم الشباب المؤمن، كان بدايته في عام 90 ثم 92 ثم ظهر إلى العلن بعد ذلك بعد مدة من الزمن. بعد عام 94 حصل انفصال الشمال على الجنوب. ماذا حصل؟ أن بدر الدين الحوثي أيد الانفصال. أيد الانفصال، ومن هنا جاء الارتباط بين الحوثيين والاشتراكيين. يعني أيام الحرب الانفصال أيدهم. الشاهد معنا أن هناك تحالف من قديم بين الحزب الاشتراكي، ثم بعد ذلك واجهوا الدولة بالسلاح في عام 2000 و2004، وبعد ذلك استمرت المواجهات لأنهم جنحوا حتى الزيدية، يعني أتوا بأفكار مخالفة لمذهب الزيدية.
هنا عندما واجهوا الدولة بالسلاح، ما هي الأهداف المعلنة بالنسبة لهم في هذا الوقت؟
في بداية الأمر لم يكن لهم أهداف. قالوا نريد أولا قبل كل شيء إخراج السلفيين من دمج، الشرط الأول. الشرط الثاني أننا يمارس لنا بشعائرنا، يعني إحياء يوم الغدير،
يسمح لنا بممارسة الشعائر،
إحياء يوم الغدير اللي فيه سب للصحابة، إحياء عاشوراء. يعني رأى المجتمع اليمني بقيادته في تلك الأيام والوجهاء والقبائل أن هذه فكرة غريبة حتى على المذهب الزيدي، حتى الزيدية استنكروا هذا وحرموا دراسة هذه الملازم، لكنهم أصروا على ممارسة تلك الأمور، وإلا سيواجهون الدولة بالسلاح. يعني أتوا بفكرة، حتى كان يقول لهم ماذا تريدون؟ قالوا ممارسة الشعائر. ما هي الشعائر؟ قالوا هي إقامة الحسينيات عند بعضهم، إقامة كذا العاشوراء.
طبعا هذا فكر يعني مش موجود عند الزيدية أو زايد عن اللزوم يعني.
إيه، لكنهم لكن هنا مصرون على ممارسة الشعائر، ممارسة الشعائر، لكن ممارسة الشعائر تحت يعني مثلا يوم يخرجون في احتفال في المولد يحملون معهم السلاح ويأتون بألفاظ ضد أهل السنة.
طبيعي يعني يتم ممارسات طبعا ضد السنة.
تسييس الشعائر هذه.
صحيح.
وتهييج الناس ضد أهل السنة.
وهي ليست شعائر في الأساس يعني. طيب هنا.
هي شعار لهم ليست شعائر.
بالضبط هي شعار لهم يعني شعار لهم وليست شعائر. هذا التعبير جميل.
يعني ثم بعد ذلك في المواجهة واستمر 6 حروب وهم يحملون نفس الفكر الذي هو مواجهة أهل السنة في اليمن ولا بد من القضاء عليهم. ولهذا تجد من أول النشأة نشأة على مبادئ وأفكار مخالفة لمذهب السنة، مخالفة للمذهب الزيدي، مخالفة لعادات وتقاليد اليمن، لكنهم فرضوها بالقوة على الناس.
طيب حضرتك تقول مخالفة للمذهب الزيدي.
نعم.
لماذا يعني لا نطرح هذا السؤال؟ لماذا لا يكون أن هؤلاء خرجوا للتحقيق المتعارف عليه في المذهب الزيدي وأن الإمام هو الذي يخرج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يخرج بالسلاح فيكون بهذا الحوثي هو الإمام؟ هذا في في في
أول لو جئنا إلى شروط الزيدية التي اشترطوها في الإمام هذا لا ينطبق علينا الشروط. الشرط الأول عند الزيدي أن يكون مجتهدا.
نعم.
وحسين بدر الدين الحوثي وأخوه لا يصلح أن يدرس يعني في المدارس الابتدائية في اليمن. لا يصلح. لا يعني هو كان عنده ماجستير وغيره يعني هذا الذي هو حسين بدر الدين الحوثي لكن بمقارنة بالعلماء المجتهدين لا يصلح أن يكون في المدارس الابتدائية.
نعم. أقل بكثير من.
نعم. إذن ماذا فعل حسين بدر الدين الحوثي؟ أول هاجم شرط الاجتهاد يعني يشترط في الإمام أن يكون مجتهدا. بدأ فضرب هذا الشرط قال هذا شرط لا دليل عليه
حتى تنطبق عليه
حتى أن الكساء ينطبق ينطبق عليه.
نعم.
فهاجم مذهب الزيدي أنهم يشترطون في الإمام شروط قال هذه الشروط ليس عليها دليل أبدا حتى ينطبق عليه أنه يكون هو الإمام. يعني لو جئنا إلى مذهب الزيدي الحق ما ينطبق عليه.
لا ينطبق عليه.
نعم.
إذن أنا بس عايز أطمئن لنقطة هنا.
فضل.
بالنسبة للإخوة الزيدية في اليمن هل هناك من بغير الحوثيين طبعا هل هناك من ينظر إلى الحوثي على أنه إمام خرج بالسيف؟
والله هو نظرية الزيدية أن يكون شرط أن يكون من الباطنين يعني من أولاد الحسن والحسين وأن يخرج متغلبا بسيفه هذه نظرية. أول من حيث النظرية ومبدأ النظرية لا دليل عليها لا من كتاب الله ولا من سنة النبي بل هي وجه للاستبداد بصورة دينية.
صحيح.
وجه للاستبداد بصورة دينية يعني من خرج بالسيف ووضع السيف على رقاب الناس فنسلم له. إذا كانوا هم عند أهل السنة يعني أن الحاكم إذا تغلب يسلم له فأهل السنة يعاملون معاملة حكم طارئ ليس تأصيل.
نعم. حالة استثنائية.
حالة استثنائية. لكن بالنسبة للزيدية يجعلونها هي الأصل.
هي الإمام. هكذا الإمام. لا
هكذا الإمام. هكذا الإمام ابتداء وانتهاء.
إذا
كانوا يستنكرون على أهل السنة. أن المتغلب يعني يسلم له فهم أصلا يشرعونها من أول أمر إلى نهايته.
تمام. لكن هل الإخوة الزيدية هل هناك من ينظر إلى الحوثي يعني هذه النظرة أن الحوثي إمام يعني خرج بالسيف؟ لا أتحدث عن الحوثيين المنضمين لجماعة الحوثي.
الزيدية سكوتهم هذه الأيام مريب.
أنا أريد أن
يعني سكوتهم مريب.
أنت جبت ما في
صدر سكوتهم مريب ومنهم من يقول إذا جاءت فحي بها يعني إذا جاءت الإمامة
هنا
وأصبح نستظل لأنهم يريدون الحكم العودة إلى الإمامة هذا بكل اختصار يعني لأنهم يحلمون ويتمنون عودة الإمامة لأنهم حكموا منذ أن دخل المذهب الزيدي إلى اليمن عام 283 أدخله الهادي يحيى بن الحسين القاسم الرصي إلى صعدة. وطبعا حتى دخول المذهب الزيدي إنما دخل عندما كان هناك خلاف بين القبائل اليمنية في صعدة دخل المذهب الزيدي ولما حصل الخلاف بين القبائل دخل. فلما دخل إلى اليمن رحبوا به على أنه مذهب ينتسب إلى أهل البيت وداعي إليه من أهل البيت فرحبت به. لكن أيضا قبائل يمنية واجهت هذا الفكر ورأت أيضا أن فيه أيضا شروط ليست في كتاب الله ولا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانت اليمن عند دخول المذهب الزيدي كما يلي. كان عندنا الدولة الزيادية أو دولة آل زياد هذه في زبيد الذي هي في جنوب اليمن يعني في عفوا في غرب اليمن يعني إلى مشارق في الحديدة يعني في زبيد إلى محافظة الحديدة. في هذه الدولة كانت امتداد للدولة العباسية الدولة الزيادية هذه في الجهة الغربية من اليمن. في وسط اليمن في صنعاء وشبام وغير ذلك كانت هناك القبائل اليمنية بما يسمى الدولة اليعفورية أو دولة آل يعفر. هؤلاء قبائل سنية لم تخضع يعني حتى بعض الأحيان كان عندهم الأنفة والعروبة اليمنية، حتى بعض الأحيان كانوا يأنفون أن يتبعوا الدولة العباسية، وربما بعض الأحيان تمردوا عليها ورفضوا أن ينجروا
قوميون.
قوميون نعم. أنشأت الدولة الزيدية في صعدة، كانوا يقاومونها ولم يسمحوا لها أن تتمدد إلى صنعاء، فكانت ربما تمتد بعض الأحيان إلى عمران ويردونها من هناك إلى حجة ويردونها، لم يسمحوا لها أن تدخل إلى مشارف صنعاء، حتى كانت صنعاء هي محط المعارك الطاحنة بين الدولة اليعفورية والدولة الزيدية.
يعني إذن الدولة اليعفورية كان لها دور في حماية
قبلية وسنية أيضا في نفس الوقت.
صحيح.
بعدين بعد ذلك أنشئت الدولة الإسماعيلية. الدولة الإسماعيلية أول ما ذهب علي بن الفضل، علي بن الفضل ذهب إلى العراق، وكان في بداية أمره كان 12 من عدن. ذهب إلى العراق فوجده ابن قرمط، والتمس فيه أنه يميل إلى حب آل البيت، فأدخله وحوله من مذهب الشيعي الاثنى عشري إلى الإسماعيلية. وأرسل معه صديقا له اسمه الحسن بن حوشب، وقال اذهب إلى هناك وإني سأرسل إليكم المهدي، سأرسل إليكم المهدي فسيظهر من اليمن، نفس الخطة الموجودة الآن. فأرسلهما إلى اليمن، واحد منهم ذهب إلى يافع في الجنوب جنوب اليمن، والثاني وصل إلى حجة. ذاك أنشأ دولة في حجة، وذاك أنشأ دولة في جنوب اليمن في يافع. ذهب يتعبد الله في رأس جبل، فاستغرب الناس من عبادته، قالوا تعال إلينا، أنزل إلينا فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. قال لا، أنتم أصحاب منكرات ومعاصي. قال ما الحل؟ قال أن تبايعوني. فبايعوه، فنزل إلى يافع وأبين واستولى عليها، ونزل إلى تعز ومدينة إب، وأنشأ دولة، دولة الإسماعيلية، وعاصمتها المذيخرة في إب. ثم ذهب إلى مشارف الحديدة، حتى في يوم واحد قتل 4000
امرأة.
أربعة ألف امرأة أمر أصحابه أن يفعلوا بهن الفاحشة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يعني متى بدأ؟ دخل اليمن 261، لكن إنما أنشئت دولة 291، يعني من بعد 290 فما بعد إنشأت الدولة الإسماعيلية. حتى أنه وصل إلى مشارف صنعاء، يعني تجاوز ذمار ووصل إلى صنعاء، حتى قالوا أنه كان في الجامع الكبير في صنعاء، وأمر النساء أن يتجردن من الملابس، هذا مذكور في كتب التاريخ، ثم يسبحن أمامه عاريات، وكان يجلس في المنارة ويأمر من يدخل عليه البكارة فيفضهن واحدة واحدة، يعني علي بن الفضل. ثم نزل خطيبه إلى جامع الجند في تعز وخطب على المنبر وقال خذي هذه الدف واضربي، وغني هزاريك، ثم العبي، تولى نبي بني هاشم، وهذا نبي بني عربي، أحل البنات مع الأمهات، ومن فضله زاد حل الصبي. هذا علي بن الفضل في اليمن، هذا أنشأ الدولة الإسماعيلية.
كفر بواح،
كفر بواح. صاحبه الثاني الذي كان في حجة أيضا أنشأ، إلا أن علي بن الفضل لما كان ابن قرمط واعد له أن يرسل المهدي إلى اليمن أرسله إلى تونس، ولم يرسله إلى اليمن، فعزل إمارته وأصبح ينادي بأنه قرمطي ولا دخل له بالإسماعيلية، فتحولت دولة القرامطة. وأما الحسن بن حوشب فظل على ولائه للعراق والدولة عبيد الله المهدي في تونس. عند ذلك اليمنيون تكاتفوا الدولة اليعفورية، وتكاتفت الزيدية معهم، وتكاتفت الدولة الزيادية التي في غرب اليمن، وقضوا على ابن الفضل، قضوا عليه نهائيا وانتهت دولته.
نعم.
ما المراد بهذا المثال؟
هذا تكاتف ووحدة الصف.
أيوه، هنا
الصف أمام هذا
السؤال. أن اليمنيين قد يقبلون من جاء إليهم بلباس الدين والمظهر ويغترون به،
لهم طيبين،
طيبين. لكن عندما يكتشفون حقيقة الشخص يصبرون، ثم ينقلبون عليه ويتكاتفون. إذن الأمر الثاني على أن من واجه اليمنيين وحاول طمس عقيدتهم وهويتهم لا يستمر في اليمن طويلا.
الحمد لله.
أبدا.
الحمد لله.
والحسن بن حوشب حصلت له، ثم بعد ذلك انقرض مذهبه. فماذا بقي في اليمن؟ بقي بعد ذلك الدولة الزيادية، وبقت الدولة الزيدية، وبقيت هناك الصراعات في اليمن. ثم جاءت الدولة الصليحية فيما بعد ذلك. جاءت الدولة الصليحية، الدولة الصليحية هي إسماعيلية، إلا أنها لم تنهج نهج علي بن الفضل، فكانت تترك القضاة الشافعية
يعني كانوا أكثر ديونة ومرونة
مرنين ولهذا كان اليمنيون يثنون عليهم بغض النظر عن اعتقادهم لأنهم ما كانوا يستعملون القوة والسلاح. يعني اليمنيون لا يعادون حقيقة من أجل المذهب كاعتقاد بدليل أن الدولة الصليحية يعني استمرت في اليمن والثناء عليها في اليمن ليست مثل علي بن الفضل الذي مقته كل اليمنيين. إذا الحوثي حتى لو تمدد حتى لو انتشر مع ما يفعله في اليمنيين من قتل وتدمير وتفجير فإنه سيقله اليمنيون اليوم أو غد. أي مذهب ينتشر في اليمن بقوة السلاح لا يبقى في اليمن وإنه سيقلع.
نعم
هذا عادة اليمنيين.
هذه عادة اليمنيين وكأنه أصبح سنة كونية في هذا المكان.
تصارع ثم الدولة الصليحية بعد ذلك لما حصل لها من وهنها في نهاية الأمر تفككت وأصبحت هناك دولة آل زريع، دولة إسماعيلية في عدن، ودولة بنو حاتم في صنعاء، في وسط صنعاء. يعني دولة إسماعيلية تفككت لأن كانت الدولة الصليحية مظلة ثم تفككت، ثم جاءت بعد ذلك الدولة الأيوبية ودخلت لليمن وحكمت اليمن ونشرت مذهب السنة وإن كان فيه تمشعر لا بأس، يعني كان موجودا. ثم تلتها الدولة الرسولية عاصمتها مدينة تعز، وكانوا في صراع مع الدولة الزيدية في شمال اليمن. الشاهد معنا من ذلك كله أن اليمن سيعيد
مرت بمراحل كثيرة جدا
وسيعيد ترتيبه. ومهما كان الأمر فإن السنة باقية في اليمن ولا يظن ظن
إن شاء الله
أنه سيقضي على السنة في اليمن. والله قد مر علي بن الفضل وذبح من ذبح وقتل من قتل وأشعر الأشعار في المساجد، والصريحي كذلك، يعني مع أنه كان أكثر مرونة منه وسماح لأهل السنة، ولكن زالت تلك الدول وبقيت السنة في اليمن منذ أن أرسل النبي عليه الصلاة والسلام علي ابن أبي طالب، وأرسل معاذ بن جبل، وأرسل خالد بن الوليد، وأرسل وأرسل، بقيت اليمن هي منبع السنة، وهي التي كانت يعني التي تنشر السنة في العالم كله.
ولها من الفضائل ولها نصيب من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان. نعم. هذا حديث صحيح وارد في الصحيحين. إذن هنا لابد لنا أن نعرف اليمنيين مهما سكتوا، لأن بعض الناس قد يستغرب على وضع اليمنيين.
يحزن كمان.
لكنهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرتب أوضاعهم ويبدأون في ترتيب الأوضاع لإعادة الكرة ونشر السنة في اليمن بإذن الله.
بإذن الله. يعني طبعا لا نستطيع أن ننسى موضوع يعني تهجير أهل دماج وما حدث، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا سكتت الحكومة اليمنية؟ أين الدولة اليمنية يعني أمام يعني هذا الحوثي؟
ليس هناك دولة، هناك شركاء متشاكسون. الدولة هي عبارة عن شراكة متشاكسون، لأنه بعد اتفاقية الخليج والاتفاقية الخليجية الحكومة مكونة من أحزاب، هذه الأحزاب بعضها يعادي بعض وبعضها يكيد لبعض، ولهذا لا يستطيعون أن يعملوا قرارا ما دام أنهم متشاكسون. فالحوثي استغل هذه الفرصة في تناحر الفرقاء والمتشاكسون في الدولة فاستغل وتمدد. أنا أقول الحوثي هو أحقر وهو أضعف وهو أجبن من أن يفعل شيئا بهذا التمدد، لكن هو جاء في وقت ساعدته الظروف الداخلية والخارجية بتمدده. أولا الظروف الداخلية انقسامات
التناحر السياسي
في اليمن. الظروف الخارجية الاتفاق الأمريكي الإيراني. الاتفاق الأمريكي الإيراني ساعده. أيضا هناك ظروف لا تنسى أخي أن اليمن هي واجهة مصر أيضا.
كيف؟
يعني لما كانت الدولة العبيدية في مصر كانت عندنا الدولة الصليحية، يعني امتداد وظل لها. عندما جاءت الدولة الأيوبية في مصر الدولة الأيوبية عندنا. جاءوا الدولة المماليك في مصر دولة المماليك أو الدولة الرسولية في اليمن. العثمانيون في مصر العثمانيون في اليمن. الثورة في مصر ثورة في اليمن. ثورة 25 يناير في مصر ثورة في اليمن.
هل ترى أن الثورة اليمنية يعني كانت محطة يعني ربما سلبية أو إيجابية في تاريخ اليمن؟ كيف يعني تنظر إلى الثورة في اليمن؟
كيف؟
الثورة في اليمن هي مما لا شك فيه محطة هامة في هذه الأحداث، محطة مفصلية. كيف تنظر إلى هذه الثورة؟ هل جاءت في صالح أهل اليمن أم عكس ذلك؟ طبعا بعد هذه الأحداث التي حدثت وحتى يومنا هذا
الثورة لم نستفد منها أي شيء إلى الآن، وإنما كانت أنا أعتبرها المستفيد الوحيد من الثورة اليمنية هو الحوثي، لأن السنة في اليمن كان لها صولة وجولة، وكانت تنتشر السنة في كل مكان، وكان اليمن في حالة أمن واستقرار مع وجود فساد اقتصادي وإداري لا ننكر ذلك. لكن ما الذي تحقق من إنجازات بعد الثورة اليمنية الآن؟ لم يتحقق شيء من ذلك، لم يتحقق شيء من ذلك. إذن نحن نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يكون ما بعد الآن خير من الآن.
نعم.
أما الآن الوضع الحالي ليس مبشرا بخير، لأن الثورة لم تأتي الآن بخير لليمن. كان الحوثي قبل الثورة في مران وفي صعدة، لم يستطع أن يسيطر حتى على مدينة صعدة. بعد ذلك ماذا حصل؟ سيطر على مدينة صعدة، بعد ذلك سيطر على مناطق في الجوف، هجر أهل دماج، زحف إلى أرحب، زحف إلى كشر في حجة، زحف إلى عمران واستولى على عمران. هذه الثورة التي استفدنا منها.
طيب إذا كانت يعني الحكومة اليمنية أو الدولة اليمنية يعني مفككة هكذا زي ما حضرتك وضعت، أين دور المقاومة العشائرية، الدور العشائري القوي؟ لماذا يعني سكتوا على الحوثي؟ أم أنهم يعني لم يستطيعوا أن يقاوموا الحوثي لأنهم غير مثلا مدعومين بالسلاح؟ ما الأسباب؟
هناك عدة أسباب. السبب الأول أن الحوثي يستفرد بالقبيلة قبيلة قبيلة ويجمع أنصاره في كل مكان، والإعلام يدجل له، الإعلام يشتغل معه.
أي إعلام؟
هو عنده إعلام،
الإعلام الخاص به،
إعلام خاص به، وإعلام أيضا موالي له ومستأجر.
دي نقطة هامة جدا.
والأحزاب المتحالفة معه تشتغل لصالحه. وأيضا بما يسمى بالإرهاب الفكري، يعني أي جماعة أو قبيلة تقوم ضد الحوثي تتهم بالإرهاب، تتهم بأنها يعني عندهم معسكرات تدريب، مع أنه هذه كلها تهم لا أصل لها أبدا. هذه كلها
تتهم بالإرهاب، يعني تتهم بأنها تتعامل مع أصلاً
يعني أضرب بذلك
قاعدة وكذا.
أي نعم، يتهمها بذلك مع أنه ليس من مصلحة،
يعني فزعات، يعني
فزعات، نعم، اتهامات كلها حتى يخوف الناس، فلا يجرؤ أحد من القبائل أن يواجه الحوثي حتى لا يقال عن تلك القبيلة أنها إرهابية أو تواجه. الأمر الثاني أن الحوثي إذا تدخل في مواجهة قبيلة وكان المغلوب، تتدخل الدولة في الوساطة.
ما هنا بقى يعني هنا علامة استفهام، يعني
هو كلما حصل في ورطة الحوثي وحصل له ورطة وانهزام، يستنجد بالدولة، يستنجد بكل الناس، إذا أردتم أنني أكون حزبا مسالما توسطوني.
يعني بلطجي، يعني
إيه نعم،
يعني كأنه بيهددهم، إذا أردتم أن أكون مسالم عليكم أن تساندوني.
نعم،
وهذا طبعا ده معناه
والدولة يعني طبعا هي تظن أن الحوثي حزب،
ليس للدولة هيبة،
الدولة أصلا مع الحروب الطويلة التي خاضتها مع الحوثي حقيقة لم تفهم الحوثي. أقولها، لا الأحزاب التي تتعامل معه ولا التي ضده، لا الأحزاب التي واجهته قبل ولا التي تواجهه الآن. هؤلاء الأحزاب وإن زعموا أنهم يعرفون حقيقة الحوثي، لكن حقيقة لم يعرفوه. بدليل أن هناك بعض قادة الأحزاب اعتذروا للحوثي بعد الثورة أو عند الثورة وتساندوا معه، وهم يعرفون أن مشروعه مشروع تدميري سيحطم اليمن.
طب الآن يعني في مشهد يعني لطالما رأيناه على الشاشات، أن طائرات بدون طيار تقصف تنظيم القاعدة أو المجاهدين أو الإرهابيين بزعمهم، يعني لماذا لا نرى هذا المشهد أو هذا التعامل مع الحوثي؟ والحوثي واضح للجميع أنه يعني يسيطر على عمران، يحاول السيطرة على صنعاء، يعني لم يبقى شيء، وجرائمه واضحة للجميع. لا الدولة فعلت ذلك ولا حتى أمريكا يعني فعلت ذلك. ما هي الأسباب
في ماذا؟
في أنهم يعني تغاضوا عن جرائم الحوثي. يعني لماذا الكيل بمكيالين؟ يعني لماذا النظر إلى
لأسباب؟
نعم،
السبب الأول أن اليمنيين طالبوا الرئيس أن يتعامل مع الحوثي كما يتعامل مع القاعدة. ليس أنهم يتعاطفون مع القاعدة، لكن يريدون أن يتعامل الرئيس مع المعتدي بنظام واحد. فماذا أجابهم؟ هذا كلمني به من كان قد حضر وكلمه علماء جلسوا مع الرئيس، قال لهم بحرف واحد، قال الحوثي معه إيران وأمريكا والقاعدة ليس معها أحد.
يعني هو بيقعد ضعيف يعني ولا إيه؟
على كل، هو لو كان
مع إيران وأمريكا
يعني أنا لا أستطيع له يعني, يعني يريد أن يقول لا أستطيع له, هو يريد أن يقول كذا أنا لا أستطيع الحوثي. بل هو صرح في بعض لقاءاته أنه قال الحوثي حاربناه وحاربنا فلم ننتصر عليه ولم ينتصر علينا. يعني كلام رئيس هذا يقوله؟
لا,
لا يمكن عاقل يقول مثل هذا الكلام, أن يقول حاربناه وحاربنا فلم ننتصر عليه ولم ينتصر علينا.
هو هل هذا هل
سمعته أنا
هل هذا القائل يعني مقتنع أنه هو رئيس؟ هو مقتنع في نفسه أنه رئيس؟
هو بنفسه يرى أنه ليس له من الأمر شيء, وأنه يؤدي تغطية فراغ إلى وقت معين,
وكأنه رئيس مؤقت
أو, نعم
أو هكذا مرحلة مؤقتة,
ينظر إلى نفسه أنه يغطي فراغ ثم سيمشي ويأتي يستلم اليمن ما استلمها.
لكن يعني مع هذا الدعم للحوثي عن طريق إيران أو ربما بمباركة أمريكية أيضا, لماذا يعني ما هو الدور الذي يتوجب على الدول السنية في المقابل الدول العربية؟
قبل أن أجيب لأني في مسألة أضيفها على السؤال الأول, أيضا لأن الطائرات الأمريكية تضرب القاعدة لكن ما ضربت الحوثي. ليش؟ لأن الحوثي إرهاب داخلي والقاعدة إرهاب خارجي, فالأمريكا لا يهمها اليمن, اليمن فليذهب إلى الهاوية فليتحاربوا فليرهب الحوثي. اليمنيين لا إشكال عندهم, بل ليس من مصلحة الحوثي أن تنتهي القاعدة في اليمن لسببين. السبب الأول يريد أن يظل هناك عذر له.
صحيح.
عذر له
أنه موجود لمحاربة الإرهاب,
أنه موجود لمحاربة القاعدة, فيظل الغرب يقول هذا موجود لمحاربة القاعدة, فهو لا يريد أن يذهب العذر الذي من أجله يبقى. الأمر الثاني, عندما تأتي الطائرات الأمريكية وتضرب القاعدة هناك يؤجج مشاعر اليمنيين, يقول لهم انظروا إلى أمريكا تضرب اليمنيين, هي طبعا تضرب بعض المناطق لكن منطقة الحوثي لم تأتي إليها طائرة. إذن هو يؤجج مشاعر اليمنيين ويجعلهم يصطفون إليه
ويظهر لهم أنه معادي لأمريكا وإسرائيل.
فيقول لليمنيين انظروا ماذا تفعل أمريكا, إذن تعالوا إلي لأحارب أمريكا. ولا أحارب أمريكا ولا فعل شيء, إنما امتص غضب الناس على ضرب الطائرات
كالعادة. هذه خطة إيرانية في الأساس,
يمتص الغضب وهناك يجيش الجيوش لصالحه لضرب اليمنيين. أما هو ليس عند أمريكا, مع أنه تقول له أمريكا قل ما تريد وافعل ما نريد.
سبحان الله. اسمح لي نقف هنا, نذهب إلى فاصل ثم نعود, فابقوا معنا.
الله أكبر الله أكبر
أهلا بكم من جديد وكل عام وأنتم بخير. الحوثيون ينقلون منهوبات الجيش والمواطنين خارج عمران. نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر محلية في مدينة عمران اليمنية أن جماعة الحوثي قامت بنقل المعدات العسكرية الثقيلة كافة التي استولت عليها من محافظة عمران خلال استيلائها على معسكرات الجيش إلى محافظة صعدة. نشاهد هذا الفيديو. يعني هذا مشهد, هل هو مزعج أم كيف تعبر عنه؟ ينقلون معدات عسكرية.
ليس مشهد, هذا واحد عنده تلفون شخصي وقف وكأنه يخاطر بنفسه في طريق فصور يعني دبابة واحدة. لكنه معسكر كم فيه من دبابات, كم فيه من مدرعات,
كثير,
كم فيه من أطقم, كم فيه من سلاح. أين ذهب هذا؟ ذهب ليضرب به اليمنيون, ليقتل به اليمنيون. وتلاحظ أن المقطع هذا مقطع واحد فقط, فيه فرش نهبت, بيوت مواطنين
مقطع واحد فقط فعلا,
مقطع واحد لرجل عادي في الطريق,
مجرد نموذج
يعني يعطي أن هذه كلها نهبت, بل دخل إلى بيوت المواطنين لتفتيش الأسلحة في المواطن, لأن خائفين أن يأتوا هناك ردة فعل مقاومة من,
وطبعا بيسرقوا بينهبوا يعني كل شيء يبلوه
يعني كلها غنائم يعني اعتبار غنيمة يأخذونها. ثم بعد ذلك ماذا حصل؟ في هناك تلميحات أن الجيش ضرب المعسكر الذي استولى عليه الحوثيون من أجل تدمير الأسلحة، هذا كلام غير صحيح. لم يصور، بل عرضت قناة المسيرة بعض المقاطع أن الجيش اليمني ضرب المعسكر. طيب ماذا تريد من كلمة ضرب المعسكر؟
يعني حتى لا يستولى الحوثيون على الأسلحة الموجودة داخل.
لا، هذه السياسة من أجل لو جاء الجيش يقول لهم هاتوا الأسلحة، قالوا أنتم ضربتموه، ما في عندنا. طيب صوروا لنا أنه هناك قطعة.
من الذي يروج لذلك؟
الحوثيون عرضوا بعض المقاطع وقالوا في قنواتهم في المسيرة أن الجيش اليمني ضرب المعسكر. طيب ما مقصودهم؟ من أجل أن يقول خلاص الأسلحة دمرت، انتهت، ما أخذنا شيء. من أجل إذا في مطالبة من قبل الدولة اعطونا الأسلحة التي سرقتموها، ماذا سيجيبونهم؟ أنتم ضربتموه خلاص، نحن ما عندنا شيء.
وهذا لم يثبت،
لم يصوروا حتى قطعة ضربت. إذن كل هذا ترويج، وأن هناك ضرب للمعسكر، لا، الأسلحة لم تضرب على الإطلاق، الأسلحة نهبت، الأسلحة سرقت، ويتحركون منها إلى الجوف لضرب أهل الجوف، يتحركون لضرب أرحب بهذه أسلحة، يعني بأسلحتنا التي سلمت رغبا ورهبا نضرب ونقتل بأموالنا. هذه الأسلحة هي أموال الشعب، هي مدخرات الشعب، هي أسلحة الشعب التي يحمى بها الشعب اليمني، أصبحنا نقتل بأسلحتنا، أصبحنا نضرب بدباباتنا. إذن ما هو الحل؟ الحل انتهى مؤتمر الحوار الوطني، الحوثي موقع على تسليم الأسلحة، هذا المؤتمر يعني موافق عليه من قبل الأمم المتحدة، دول الخليج راعية لهذا، نحن نطالب العالم كله ونطالب دول الخليج أنها تلزم الحوثي بتسليم الأسلحة. طيب يعني كيف الحوثي وقع على اتفاقية مؤتمر الحوار الوطني أنه سيسلم أسلحته ويظل لكن حزبا عاديا؟ لكن أنا أقول إذا استمرت الدولة في هذا فستسلم الدولة أسلحتها للحوثي ولا العكس.
لا حول ولا قوة.
نعم. الدولة إذا ظلت بهذا ستسلم أسلحتها، والآن
ولن تصبح دولة طبعا، خلاص تبقى الدولة هي الحوثي.
وإذا وجد بعض الشخصيات فهي تستخدم ديكور فقط كالجيش اللبناني، يستخدم كغطاء، وأما الأمر والنهي فليس للجيش اللبناني إنما هو لحزب الله. فإذا بقي هنا الجيش تحت مسمى جيش فيسمى جيش للتغطية والتعمية على جرائم الحوثي وعلى نهبه وقتله، هذا هو المقصود. وإلا فالحوثي الآن يعني في صنعاء، في قم، في نقم، في نقم أصبحت قم في صنعاء، الجراف كذلك، المدينة القديمة لو دخلتها تجد شعارات الحوثي وكأنك أنت لست في صنعاء الزيدية، وكأنها قد تحولت إلى إيران أو في مدينة قم. هذه خلايا أصبحت هناك مستأجرة. أيضا مركز المحطوري، مرتضى بن زيد المحطوري، يقطعون الشوارع، يخزنون الأسلحة للانقضاض. أضرب لك مثال، قام وزير الداخلية عبد الكريم مشى أطقم أمنية للأمن، حفظ الأمن في صنعاء، إلى منطقة تسمى الجراف في صنعاء. هذه المنطقة خلايا للحوثيين، يمنعون الجيش أن يتحرك، يمنعون الأمن أن يتحرك. فقام بتطويق المنطقة ويعني حراسة الأمن وترتيب الأمن في المنطقة، فتدخل رئيس الجمهورية أن يمنعه أن يفعل في هذا الأمر.
يعني هذا
يعني خلاص الأمر واضح،
يفعل العكس يعني.
إيه؟
يعني وكأن رئيس الجمهورية ويعني يتبع للحوثي.
يعني وزير الدفاع ما وظيفته؟ هل وزيرة الدفاع، وزير الدفاع يدافع عن الحوثي أو يدافع عن اليمني؟ أصبح كلما لا 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 بالعكس، عندنا وزير الدفاع كلما وقع الحوثي في ورطة تدخل هو للصلح، يعني هو أصبح وزير دفاع الحوثي وليس وزير دفاع اليمن.
إذن هذا طبعا يعني ينبئ بأن هناك علامات استفهام كبيرة جدا، ولا سيما إذا كان الأمر يتعلق بوزير دفاع أو رئيس.
هل
أو
هناك مصالح سياسية
كبرى؟ يعني
هل هناك سحر استخدم؟ يعني لعلهم أعطوا لهم في أكل معين سحروهم
وكان الأمر هكذا يعني.
يعني أنا ما أستطعت أقرأ المشهد، وإلا فأنا أقول
وأين علماء اليمن ومثقفي اليمن من هذه المهزلة التي تحكي عنها؟
والله شيء غريب،
مهزلة بالفعل يعني،
شيء غريب أنك تستغرب من علماء اليمن. عندما يحدث حدث في مصر وحدث في شرق البلاد أو غربها تجد
بيانات صحيح،
لأن بيانات نظرية أصلا ما تكلفهم عمل، لكن البيان لداخل اليمن يكلفهم عمل، فلا يريدون أن يحملوا أنفسهم عمل، ولهذا تجد هناك صمت مريب جدا من العلماء. علماء كانوا يهزون المنابر بخطاباتهم ببياناتهم، ولكن الذي هو يتبع حزب هو مسيس تبع حزبه، والذي هو مستقل خائف على نفسه، والذي كان يكتب الكتب ضد الرافضة ويؤلف المؤلفات ضدهم، بل ربما كان ينتقد على بعض الذين يستخدمون الأسلوب الخطابي المرن مع هؤلاء. لا، أنت مميع للدعوة.
نعم.
أصبح هو نفسه
أكثر من المميع،
يوقع اتفاقية تعايش.
لا حول ولا قوة إلا بالله،
يعني شيء مريب.
انقلبت الأمور.
الذي كان متشددا في الكلام ضد الحوثي أصبح يعني بعض الأحيان كانت تصدر فتاوى يجب مقاتلة الحوثيين. طيب تعال، أين هذه الفتاوى اليوم؟
إذن سقطت رموز كثيرة وسقطت
لا يوجد شيء. يعني يجب أن نقول يجب أن ندافع عن اليمن ضد التمرد الحوثي، ضد تغيير منهجية اليمن، ثقافة اليمن، هوية اليمن. يعني اليمن
أين اليمن هنا؟ إذا كان وزير داخلية ورئيس حكومة أحزاب سياسية، حتى الناس اللي كانت بتهاجم الحوثي أصبحوا الآن أو يتهموا اللي بيعملوه بمرونة أنهم بيميعوا القضية أصبحوا الآن يمضوا يعني يوقعوا على مصالحات وهكذا كلام.
الإعلام في اليمن يعني على قبل أيام من تشييع جنازة القشيري، قبل أيام لم تبث حتى القنوات المنتسبة إلى الأحزاب التي يشعرون أن الحوثي منتمي، أن القشيري منتمي.
صحيح، رغم أنهم أعلنوا أن هناك مليونية في هذا اليوم، أعلنوا أن هناك مليونية.
هل بثت؟
لا لم تبث.
طيب ما
السبب؟ يعني كنت أراقب القنوات ولم أرى،
يعني شيء عجيب مريب جدا،
لا القنوات التي تتبع أحزاب ولا حتى في القنوات العربية،
حتى بعض الأحزاب التي في اليمن تصبحت يعني تداري مدارات. لن ننجر وراء الفتنة،
نحن نجر. هناك يعني علامات استفهام. بس خليني أخذ هذا الخبر الأول يتعلق بنفس الموضوع. قالت مصادر يمنية محلية أن التقرير الأولي للطب الشرعي أكد تعرض جثمان الشهيد القائد العميد الكشيبي قائد محور سفيان قائد اللواء 310 مدرع لسبعين طلقة موزعة على كامل جسدي، منها طلقات في الرأس والرقبة. وأضافت تلك المصادر تعرضت الرجل اليسرى للقائد الكشيبي للبتر بفأس ما يشير لجريمة حرب ارتكبها مسلحو ميليشيا جماعة الحوثي في تعذيب وتصفية العميد الكشيبي بعد أسره حيا، بعدما تمكن المسلحون الحوثيون من اقتحام معسكر بمدينة عمران. نشاهد هذا الفيديو حول استقبال جثمان العقيد الكشيبي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته وأن يتقبله من الشهداء هذا الشريف الذي دافع عن دينه وأرضه ووطنه وعرضه ولم يرضخ إلى الأجندات والتهديدات الإيرانية. دلالات التمثيل بجثة الشهيد بإذن الله الكشيبي، يعني هل أنت مع أن هؤلاء بالفعل مثلوا بجثتي؟ لأن هذه الأنباء يعني جاءت من مصادر يمنية، هل تأكد هذا الكلام أن تم التمثيل بجثة الكشيبي رحمه الله؟
على كل هو إن حصل تمثيل فلا يضره هو شخصيا، لأنه قد يعني فارق الحياة ورحل إلى ربه سبحانه وتعالى صامدا على عقيدته مدافعا عن وطنه، ولكن تدل على دناءة وخسة في الفاعل، وأنه يريد أن يشفي غليله بهذا الفعل، وأنه يريد أن يفعل بالذين حاربوه. وحصل يعني أن القشيبي كان من المواجهين له ومنعه من التمدد قبل أيام، وكان قائدا في سفيان وعمران سدا منيعا ضد التمدد الحوثي، ولكنه أراد أن يشفي غليله بهذا الفعل. ولكن أقول الجمهوريون القادة الرؤساء رؤساء الأحزاب إذا لم ينتبهوا لأنفسهم فإن مصيرهم مصير القشيبي.
نعم.
سواء الرئيس السابق علي عبد الله صالح فإنه إذا لم يضع يده الآن، أنا أطلب مبادرة من عقال اليمن سواء أولاد عبد الله بن حسين الأحمر أو من التجمع اليمني للإصلاح في اليمن أو من علي عبد الله صالح من المؤتمر الشعبي العام، أن يضعوا وعلي محسن الأحمر أن يضعوا أيديهم في يد بعض ويحافظوا على النظام الجمهوري وأن يحافظوا على الدولة وهيبة الدولة، وإلا فالحوثي سيستفرد بهم واحدا واحدا ولن يترك واحدا منهم، لأنهم مصنفون عنده. علي عبد الله صالح لأنه كان رئيسا في أيام الحروب الستة وفي عهد قتل حسين بدر الدين الحوثي، فهم لن يفلت من عقابهم مهما كان الأمر وإن راوغوا معه هذه الأيام. كذلك علي محسن الأحمر فهو مرصود له عندهم، وكذلك كل من كان قائدا في الجيش، فإذا أرادوا أن يفوتوا الفرصة على الحوثي عليهم أن يتحدوا وأن يتكاتفوا وأن يتنازلوا لمصلحة الوطن عن مصالح الأحزاب.
وحتى يومنا هذا هل ترى أن ردود الفعل كانت مناسبة لهذه الجريمة البشعة؟
ليس هناك أي كلام يمكن أن يكون، يعني مجرد الكلام التنديد، الأحزاب لم نجد منها أي استنكار، الأحزاب كذلك الدولة إنما جاء على استحياء، يعني في يوم استقبال الجثمان عندما جاء بدأت التعزية، يعني كأن الأمر دبر بليل، كأن هناك مؤامرة، كأن هناك أمر وراء الكواليس.
هناك من يتحدث عن المؤامرة،
المؤامرة حاصلة، ولكن أين خيوط المؤامرة؟ نخشى أن لا نكتشف الخيوط إلا بعد أن ينتهي اليمن،
لا حول،
هذا هو المشكل. هناك مؤامرة دولية ضد اليمن، ضد عقيدة اليمن، ضد عروبة اليمن، ضد سنية اليمن، لكن نقول للدول المجاورة ولدول الخليج إن اليمن هي بوابة الخليج، فإذا سقط أمن اليمن وأصبحت اليمن في حالة فوضى فإننا نخشى أن تتحول اليمن إلى فوضى، فإذا تحولت إلى فوضى كثر فيها الإرهاب، تمدد فيها الحوثي، والحوثي لا ينشأ إلا في بيئة تمتلئ بالفوضى. هذا هو منهج.
أتحدث عن ما هو أبعد من ذلك، لا أتحدث عن المؤامرات الخارجية،
فيمتد الفساد من اليمن إلى الدول المجاورة.
هناك يعني هناك حديث عن مؤامرة داخلية ليست خارجية، داخل الجيش
داخلية وبرعاية خارجية،
الشهيد بإذن الله الكوشيبي، هل بالفعل هناك يعني تتوقع أن يكون هناك مؤامرات داخلية؟
لا شك أن هناك مؤامرة، لأن هناك لواء له جيش وله أسلحة، وهناك قوات احتياط تحركت من صنعاء ما وصلت إلى عمران لإنقاذه وهو يتبع الجيش. طيب كيف هذا اللواء يتبع الجيش؟ لا يتم إمداده بقوات ويسمح للحوثي أن يخترق المعسكر وأن يقتل الشهيد القشيبي؟ ليش يعني؟ الطيران كانت تقصف أين تقصف؟ لماذا لم يتم يعني تصفية؟ لماذا يتم الصلح قبل أيام مع الحوثي وهو يعرف أنه على مشارف عمران؟ لماذا يدان اللواء ويجعل هو والحوثي قرينان ويتم الصلح بينهما وكأن الدولة وسيط؟ أليس هذا جزء من الدولة؟
فعلا
يعني كيف؟
نقطة مهمة جدا على
يعني
فكرة،
يعني قبل وهو في مشارف عمران هذا اللواء يحارب الحوثي، فتوسط وزير الدفاع والحكومة بالصلح بينه وبين الحوثي.
وزير الدفاع بتاع مين بقى كده؟
أي هو السؤال يعني يعني كأن اللواء هذا في جمهورية أخرى والحكومة في جمهورية أخرى. أصبحنا كان يقول عبد الرب منصور هادي عمران خط أحمر، ذهب الخط الأحمر، وبعدين صنعاء خط أحمر، سيذهب الخط الأحمر، ونخشى أن يكون ما يكون.
إن شاء الله لا يكون يعني هذا الكلام يستيقظ ويستيقظ اليمنيون، لكن أنا أرى أن المشكلة في القادة، يعني ليس فقط يعني في أفراد الشعب ولا المفكرين ولا العلماء،
سواء قادتنا
الحكام
أم قادة الأحزاب. يعني أنا أصبح لا أثق بقادة الأحزاب لأنهم لا يتعاملون من منطق وطنية، لا يتعاملون بالصراحة، أصبحت مصلحة الأحزاب يعني تصب في خدمة تهديم اليمن.
ميكيافيلية الغاية تبرر الوسيلة، حتى لو كانت يعني على حساب اليمن، حتى لو على حساب تدمير اليمن، المهم النصر للحزب. يعني
هذا هو كل واحد يريد أن يحافظ على جماعته وحزبه وسيكون اليمن في مهب الريح. ونسأل الله أن يوحد اليمنيين وأن ينقذهم من غفلتهم وأن يصبحوا أداة لتدمير المشروع الفارسي في اليمن بإذن الله. كما أن الفرس يطمعون في اليمن لأمرين، الأمر الأول لأنهم يزعمون أن باذان قد حكم اليمن قبل الإسلام، فيريدون أن الاستيلاء على اليمن كما حكم حاكمهم السابق. والأمر الثاني لأنهم يزعمون أن الزيدية شيعة فلا بد أن يمدوا الشيعة في اليمن ويكون لهم ذراع ولو كما قلنا تشيع بالتقسيط. طبعا الإيران
لا يهمهم الشيعة بالتقسيط دي.
أي تشيع بالتقسيط بمعنى الشيعة إيران لا يهمهم شخص يكون زيدي أي شيء يتحالف معه.
نصيري كما حدث.
إيه بعدين هو سيتشيع على التدريج شوي. يعني ليس بالضروري أن يكون إمامي 12 من اليوم الأول.
صحيح. نعم.
ولكن تشيع بالتقسيط بمعنى أننا سنكسبه سياسيا اليوم. لكن سيتشيع أفراد. وكما رأينا بعض الأحيان يأتي الحوثي يقول نحن لسنا شيعة اثنى عشرية. نعم أنت الآن ربما لا تكون اثنى عشري، ولكن سيتشيع مجموعة من أفرادك من جيشك من جماعتك، بمعنى أن هناك في داخل صفوف الحوثي من إيران مدربون. يعني هل ممكن إيران تنفق تلك الأموال والخبراء والجنود والبارجات والسفن الأسلحة لغير منفعة تعود عليها؟
لا طبعا
لا يمكن،
لا طبعا.
إما منفعة أن يصبح حزب تابع لها قراراتها قراراته، وإما أن يصبح تشيع أفراد يعني
أو تسيطر على اليمن كما هو الحال في العراق يعني،
أو تسيطر على اليمن وتجعل حربة في من جنوب الجزيرة. يعني أنا أنبه على هذا، أن إيران تريد اليمن أن تكون خنجرا في جنوب الجزيرة العربية،
وهذا هو
نعم، أن تطوق على دول الخليج من من جهة عمان من جهة الجنوب، كل ذلك تريده
ومن جهة العراق ومن يعني هو أظن أن هذا هو.
وأنا أوجه رسالة أننا لا نتعامل مع السنة في اليمن باعتبار أحزاب، لأننا إذا تعاملنا مع اليمن باعتبار أحزاب يعني الحزب الفلاني يتبع الجماعة الفلانية إذن فليذهب، لا نتعامل مع اليمن باعتبار مجموعة كتلة واحدة، كتلة أن هناك السنة في اليمن مستهدفة.
إذن هم يفعلون ذلك، الإيرانيون يفعلون ذلك يعني، حتى ما بيتعامل حتى هم مكفرين يعني يكفرون
المصيرية. لا دول الخليج ألا
نعم ما يكون هذا مثلا حزب تبع جماعة كذا فيمنعوا التعامل معه، في حين أن الحزب ده يكون هو اللي بيتصدى للحوثي مثلا.
قد يكون ذلك. أنا أريد أن ينظر إلى مصلحة اليمن ككل،
نعم،
لا أن ينظر إلى أحزاب معينة.
أحسن
الأحزاب إذا نظرنا إلى كل حزب يعني قد تكون الدولة الفلانية معها مشكلة مع الجماعة الفلانية،
نعم،
والدولة الفلانية معها مشكلة مع الحزب الفلاني، ودولة الفلانية معها مشكلة، إذا راح اليمن. إذا نحن لابد أن ننظر إلى مصلحة اليمن باعتبار المجموع، لا باعتبار الأحزاب والجماعات. وإلا أنا مثلا في اليمن قد أختلف مع الجماعة الفلانية، قد أختلف مع، لكن أنا أريد مصلحة اليمن
في النهاية تغلب المصلحة العامة.
المصلحة العامة
مصلحة اليمن.
نعم المصلحة العامة، لأن المصلحة العامة في اليمن أن تبقى هذه اليمن آمنة، أن تبقى سنية، أن تبقى هذه حامية للجزيرة العربية ودول الخليج.
وهذا طالما يعني قلنا هذا الكلام، نحن عندما نقول مثلا للدول العربية والإسلامية يعني انظروا إلى ما يحدث في سوريا في العراق في اليمن، نحن لا نستعطفهم، نحن نريد أن نقول لهم أن إذا سقطت سوريا أو سقط العراق أو سقط اليمن في أيدي هؤلاء عملاء إيران سوف يتم تهديد أمنهم بشكل مباشر،
لن يبقى للخليج أمن ولا استقرار. وهذا ما أشرت إليه، إذا كثرت الفوضى في اليمن، إذا لم يكن هناك نظام قوي في اليمن، دولة قوية تردع الحوثيين وتردع المفسدين الآخرين، نحن نريد دولة قوية. ما طالبت من عدة سنوات عليهم أن ينزعوا سلاح الحوثي، بنزع سلاح الحوثي سيتلاشى فكره، ليس للحوثي
من الذي ينزعه الآن؟ من الذي ينزعه؟ إذا أنت بتقول لي وزير الدفاع بيعمل كده يعني،
طيب أليس هناك أمم متحدة وموقعين نحن على قرارات؟
تقصد دوليا؟
أي دوليا. نحن الآن اليمن أصبح يعني ما يستطيع أن يقيم نفسه بنفسه، لأننا قد أصبحنا مربوطين بغيرنا الآن، سواء بمجموعة الدول الخليج باعتبار التوقيع الدول الخليج، أو باعتبار مجلس الأمن لأنه راعي المبادرة الخليجية. إذا نحن نقول لهم هذا الأمر يجب أن ترعوه، وإلا ستصبح اليمن مأوى لكل مفسد.
طيب لما قامت الثورة اليمنية كانت هناك مطالب الثوار، ربما استجاب لها المجتمع الدولي ونظر في شأنها، لماذا لم يستجيب إلى تلك المظاهرات التي نددت بجرائم الحوثي واعتبرته حركة إرهابية، وطلبوا ضمن ما طلبوا بأن يعامل الحوثي على الأقل مثل ما يعامل القاعدة، لماذا لم يستجيب المجتمع الدولي؟
كانت قبل أيام مطالبة في مجلس الأمن أن يدرج الحوثي ضمن قائمة الإرهابيين. من الذي اعترض على هذا القرار؟
من؟
أمريكا.
سبحان الله.
أمريكا.
آه.
السفير الأمريكي في صنعاء سأله أحد الإخوة سؤالا. قال له أنتم تصنفون القاعدة كجماعة إرهابية، ليش بتصنفوا الحوثي؟ قال الحوثي أصلا ليس لشعار ثمرة يعني في الواقع، هذا سخيف، شعار سخيف. مع أنهم يترددون على السفارة الأمريكية في صنعاء ويعلنون لها الولاء، الحوثيون يعلنون الولاء ويقولون أنهم يعني يخدمون ما تريد أمريكا، يعني بحجة مكافحة الإرهاب. يعني من هو الإرهاب الآن؟ طيب لماذا لم نرى معارك طاحنة بين الحوثيين والقاعدة؟ سؤال.
أنا كنت عايز أسأل السؤال
هذا السؤال لم نرى معارك طاحنة لكن رأينا معارك ضد المساجد. هل المساجد هي الإرهاب؟
إذا كنت إذا كانوا يعني يحاربون الإرهاب لماذا لا يحاربون القاعدة مثلا؟
سؤال يعني لماذا لم نرى معارك إلا يعني احتلال المدن؟ يعني السؤال هل دماج هو الإرهاب؟ لا هل أرحب هو الإرهاب؟ هل الجوف هو الإرهاب؟
ناس طيبين وناس طلبة علم يعني بعاد تماما
عمران الآن معسكر تابع للدولة وأظن أن الأمم المتحدة مطلعة على ما في هذا المعسكر من الجنود والتدريبات يعني يعرفون كل شيء طبعا. ولكن يتغاضون عن كل شيء.
نعم يعني بمناسبة تدمير المساجد أقدمت عناصر الحوثيين على تدمير العديد من المساجد ودور الحديث التابعة لأهل السنة والجماعة منها جامع دار الحديث بكتاف ودار الخضرة بعمران في قائمة شملت تفجير أكثر من 16 مسجدا بالبلاد وأظهرت مقاطع كثيرة هذه العمليات الإجرامية فدعونا نشاهد هذا الفيديو. سمعتهم يرددون الله أكبر الموت الأمريكا والموت الإسرائيل وهم يفجرون مساجد أهل السنة جماعة مساجد يعبد فيها الله عز وجل. فهل فجروا سفارة أمريكية ولا فجروا مثلا الكنيسة الإسرائيلي؟ فلماذا وهم يفجرون المساجد يقولون الموت الأمريكا والموت الإسرائيل؟ يعني مجانين دول ولا بالضبط؟ يعني مش فاهم أنا بصراحة.
أنا أظن أن هذه رموز لأهل السنة كما كانوا زمان الشيعة يعتقدون أن أبي بكر وعمر يسبونهم بطريقة رمزية حبتر ونعثل وكذا. فشاهد معنا أننا رأينا تدمير لأهل السنة. فهل المقصود الموت لأمريكا أنهم يجعلون أهل السنة هم أمريكا، أهل السنة هم إسرائيل؟
ما يعني
هذا هو الواقع. يعني أنهم يعتقدون أن اليمنيين أن مساجدهم ومدارسهم وبيوتهم ومحلاتهم هي تمثل اليهود، النصارى، إسرائيل، يعني هم يعاملون معاملة اليهود. ولهذا قلنا لهم قبل أيام نداء عاملوا مساجدنا إذا كنتم أنتم قد مكن لكم في الأرض مثل ما عامل المسلمون كنائس النصارى
مثلا.
إيه؟ يعني أنتم إذا كان لكم قدرة وقد مكن الله لكم في الأرض وما شاء الله أنصر الله عليكم نصره ومدده ارحمونا وعاملوا مساجدنا كما عامل المسلمون الفاتحون كنائس النصارى. يعني دعونا نتعبد الله. يعني يا أخي في عمران في شهر رمضان لم تقم صلاة التراويح.
صحيح. نعم.
يعني هؤلاء الناس مشروعهم ليس مشروع سياسي فقط للأسف. هذا مشروع تدميري هدم لقيام الأمة. ويتحول المساجد يمنعان الناس من الصلاة ثم يسمحون لهم بتناول شجرة القات في المساجد. يعني يتحولون من يمنعون العبادة ويجوزون يعني نظر القات وأكل القات في المساجد بل والرقص فيها. رأينا مقاطع فيديو فيها أنهم يأخذون الخنجر كذا
ويرقصون قات يبقى بالمرة رأسه وتتقلب كأنها قاعة أفراح. يعني
هذه المساجد
أو قاعدة شبابية أو كذا يعني.
المساجد مسخت رسالتها، مسخت الله. أصبحت المساجد عندهم أمور هازيج، أمور لعب فيها. ليس هناك، لا تجد حوثيا يحسن قراءة القرآن، لا تجد حوثيا يحسن التعبد لله. تجدهم حتى أنهم القادة منهم ربما يكون هذا قريب من الإلحاد، قريب من الإلحاد.
لابد وأن هناك خلفية عقادية تجعلهم يعني يستبيحون دماء أهل السنة ومساجد السنة وهكذا.
ينظرون إلى أهل السنة أن هذه المساجد هي العقبة أمامهم التي تمنعهم من نشر الأفكار الخرافية، الخرافات، تمنعهم من سب الصحابة، تمنعهم من الاستيلاء على اليمن، لأن شباب اليمن حفظة القرآن هم الحارس لليمن.
طيب هل هم جارودية؟
جارودية وزيادة. جارودية وزيادة،
لأن الزيادية يعني منهج سب الصحاب عندهم مرفوض باستثناء يعني فرقة الجارودية بحسب ما أعلم. يعني
الجارودية هي تطرفت في مسألة تكفير أبي بكر وعمر، هذا التكفير موجود عند الحوثية، لكن أضافوا إلى ذلك أن الإمام مصطفى ومختار من قبل الله ما يحتاج حتى إلى التعليم، يولد عالما، أن أقوال أهل البيت حجة مثل الكتاب والسنة. الزيدية ما يقول هذا.
طبعا بيقصدوا أهل البيت
البطنين. البطنين
يعني. وفي الآخر يطلع هو الحوثي يعني.
يطلع هو الحوثي. حتى بعض الأخوة كان يسألوني سؤال، ماذا تقول عن الحوثي، هو 12 أو ليس 12؟ قلت ليس من مصلحة أن يكون 12. قالوا ليش؟ قلت لأنه لو آمن ب 12 إمام لخرج هو من قائمة الإمام. هو يريد أن يكون إمام.
صعب ما مش أمام هو.
هو لا يؤمن بالمهدي المنتظر الذي في السرداب، يريد أن يكون هو المهدي أصلا.
هذه أفكار خبيثة فعلا.
لأنه ليس من مصلحة، هو يريد أن يأخذ راحته في مسألة مذهب الزيدية، أنه إذا ادعى الإمامة فهو إيش إمام، فهو يستخدم مذهب الزيدية كمنطلق سياسي. أما هو فقد أضاف إلى عقيدة الزيدية أمورا منكرة وغلوا لا توجد في مذهب الزيدية، بل وضلل الزيدية وحكم بأنهم أناس استقوا عقيدتهم من أهل السنة ومن كتب السنة، منع تدريس كتب الفقه، منع كذلك الأخذ من كتب الترغيب والترهيب، طعن في كتب السنة، مع أن مذهب الزيدية يأخذ من كتب السنة في أغلب أحواله، لكنه أنكر أن يؤخذ من كتب السنة على الإطلاق. ماذا سيكون عنده؟ أصبح يميل إلى القرآنية أكثر منه إلى السنة، يعني نعم. أصبح قريب من منهج القرآنيين، ولذا تجده يلهجون في مجالس الثقافة القرآنية. الثقافة القرآنية
بدعوا نحو السنة،
لأنه أصلا إذا نحيت السنة عن مجال الحياة ماذا أصبح؟ حتى الزيدية ليس لهم موروث ثقافي كبير مثل السنة أو الاثنى عشرية. الاثنى عشرية عندهم كتب روائية وحديثية أكثر من هذا الزيدية
بكثير.
والسنة كذلك. ولهذا ماذا لجأ الزيدية؟ لجأوا إلى أخذ أكثر من 80% من الأحاديث من كتب السنة. لأن كتبهم لو جمعت كلها من خلال الروايات لا تستطيع أن تمثل كتلة يقام عليها منهج حياة. فهو إذا أراد أن ينحي كتب السنة أصبح لا يمتلك من الأحاديث ما يقيم عليها منهج حياة، فأصبح يميل إلى منهج القرآنية، وأصبح يأخذ بمنهج القرآنية كثير وطعن في السنة وأحاديث السنة، ولكنه يأخذ من كتب السنة فقط ما يدل على الإمامة. أي أحاديث يعني مثلا تجده يطعن في البخاري ومسلم ويقول البخاري بخار، ويستدل من البخاري من كنت مولاه فعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير من كنت مولاه فعلي مولاه، يستدل بأحاديث في البخاري ومسلم، يعني أنت تستدل بأحاديث
يعني يأخذ ما يلزمه يعني.
نعم، إذا مثل هذه الأحاديث التي من كنت مولاه فعلي مولاه، ومثل أحاديث في البخاري ومسلم يحبه الله ورسوله يحب الله ورسوله، مثل هذه الأحاديث التي أتي بها يستدل بها لأنها توافق، لكن بقية الأحاديث
وحديث الكساء من صحيح مسلم
إذا مثل هذه الأحاديث يأخذ بها لأنها توافقه، وأما بقية الأحاديث يعني مع أن نفس السند، يعني تجد هؤلاء الرجال الذين حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، أنت مني بمنزلة هارون وموسى، في البخاري ومسلم وغيرها من كتب السنن، نفس الرجال الذين ردهم. لماذا قبلت هذا؟ لأنه يوافق هواي. لماذا رددت هذا؟
ما فيش هنا منهج علمي خالص،
ليس هناك منهج علمي.
هذا هوى
أبدا. ليس هناك منهج علمي.
نعم. هذه الأيام يعني على شاشات الفضائيات، ونحن عرضنا مقاطع كثيرة يعني تبين مدى الحقد الشيعي، ومنذ أيام يعني عرضنا مع حضرتك كنت في
الحديث من كنت مولاه فعلي مولاه، ما هو في البخاري يعني.
نعم أنت صححت.
نعم
أنت
ليس في البخاري.
لكن الموجود قلت في البخاري أنت مني
بمنزلة هارون موسى، حتى لا
لا أنت صححت أثناء
نعم
الكلام.
نعم صدق.
حقد غير عادي. منذ أيام عرضنا مقطع لطفل سني سوري يتم تعذيبه على يد عائلة شيعية لبنانية، و فتاة سنية يتم تعذيبها بشكل بشع على يد هؤلاء الشبيحة النصيرية، وكذلك مشاهد من العراق، ويعني كل الأماكن المتواجد فيها شيعة في حقد وتعذيب، ويشعلون أهل السنة يحركونهم أمام الناس في الشوارع، وحرق سبعة في العراق في اليوسفية من أهل السنة، يعني كل هذه الأمور، ألا ترى أن يعني لابد لنا من وقفة؟ يعني ما هي دور المؤسسات الدينية وما هو يعني دور الدول الإسلامية فيما يحدث لأهل السنة والجماعة؟ أنا أشعر وكأن هناك حرب عالمية على أهل السنة، إما بهذه الممارسات القذرة الإرهابية إما بالسكوت.
حقيقة المسألة لا ترجع إلى اليوم فقط، ترجع إلى خلل حصل عندنا قبل سنوات. الجماعة يعبؤون منذ نعومة أظفارهم في الحوزات وفي المجالس عداوة لأهل السنة، وأن هؤلاء أهل السنة هم أعداء أهل البيت وهم قتلة الحسين وهم، فينشأ الطفل عليه يعني منذ نعومة أظفاره ويحمل الحقد على أهل السنة. لكن تجد في المقابل أهل السنة يحملون الحب للشيعة والمودة للشيعة والتعامل مع الشيعة والأخوة مع الشيعة والوحدة مع الشيعة، ولا جامعتنا تدرس التحذير من الشيعة ولا مساجدنا تحذر.
قول يا شيخ، فصل. والله أنا في داخلي يعني أشعر بضيق بسبب إهمال هذه الأمور.
المناهج الدراسية في الجامعات ليس فيها ذكر حتى للشيعة ما هو منهجهم، ما هي عقائدهم. حتى المراكز العلمية يعني الذي يجعل نفسه أصبح عالما تحدث عن الشيعة، قال يا أخي اتركك من الشيعة، خلاص الشيعة منهج معروف. هو نفسه لو سألته في تفاصيل عقائد الشيعة ما هو فاهم،
ما يفهمش
يعني هو يتركها زهدا وورعا. لكن نفسه هو
مش فاهم،
تحدث عن الشيعة يقول لك ما في داعي الشيعة خلاص انت. أيضا الذي يرد على الشيعة يكون منهجه ضعيف. ولهذا يقول بعض العلماء الذين اهتدوا الشيخ حسين المؤيد قال مما كان يثبتنا على التشيع أننا نرى علماء يردون على التشيع هم ضعاف، فيرى الشيعي نفسه أصبح أقوى من هذا
علماء ويمثلون هيئات دينية ولكنهم ضعاف.
إذن نحن نحتاج إلى إعادة منظومة هيكلة منهج أهل السنة في مدارسنا، تبيين ما هي عقائد الشيعة 1-2-3، الرد على الشيعة ماذا يحملون من العداء، هل هم متفقون معنا؟ أيضا أن يمحى من التاريخ مسألة الوحدة بين السنة والشيعة أو التقريب بين السنة والشيعة، لأن هؤلاء يضرون أكثر مما نفعونا. هم الذين دجنوا وظللوا وأصبح السنة ينظر إلى الشيعة كأنه أخ وحبيب وصديق. أيضا مسألة التقية التي يحملها الشيعة ظللت كثير من علماء السنة ومن مشايخهم، فتجد كثير من المشايخ قال ما في فرق بين السنة والشيعة، أنتم تهولون الأمر. لكن الشيعي نفسه يحمل الحقد الأطنان على أهل السنة، لو تمكن به لظفر به.
طيب أنا عايز يعني قبل أن نختم الحلقة، هناك أنا يعني يمكن فيما سبق كان ممكن يدخل عليهم هذه التقية، لكن بعد أحداث العراق حتى بعد احتلال العراق من 2003 انكشفت التقية، يعني أمور ياما كشفت. هل ترى يعني ما مبرر هؤلاء الذي يجعلهم لا زالوا ينخدعون بالتقية وأم المؤمنين تلعن في شوارع العراق والكل شاهد هذا الكلام، وكذلك يحتفلون بموتها رضي الله عنها، والقنوات الشيعية اللي طلعت تسب وتكفر في الصحابة الآن؟ هؤلاء يعني هل لهم الآن مثلا بماذا نعذرهم؟ هل تستطيع أن تقول مضحوك عليهم بتقية الآن؟
قبل أيام عندما احتل الأمريكان العراق كان الشيعة يسوقون لأهل السنة أن هذه هي لعبة أمريكية فتنت بين السنة والشيعة، يعني أن الشيعة ليس لهم دخل في الموضوع، هذه لعبة أمريكية. فلما خرج الأمريكان فلماذا تقتلون أهل السنة؟ انتهت اللعبة الأمريكية. فلماذا تقتلون أهل السنة في سوريا؟ ما في لعبة أمريكية. عندما يعني يكون الشيعة يضرب في السني فيطلب السني مثلا استنجاد ولو بكافر ينجيه من ضرب الشيعي، لا يجوز، هنا الاستنجاد حرام. الشيعي لما يضرب السني وفي العراق يستنجدون بأمريكا تعالي ينقذينا. هنا سؤال ازدواجية لابد لنا أن نعرف أن الأمر مكشوف، ولكن لم تقم القنوات السنية بواجبها، الحكومات السنية لم تقم بواجبها، العلماء لم يقوموا. هذا عبارة عن قضايا ستنتهي إذا لم نستثمر الحدث ما يحدث في اليمن وما يحدث في سوريا وما يحدث في العراق، إذا لم نستثمره ويدرس كمنهج حياة لنا ونستثمر الواقع في قنواتنا في إعلامنا في صحفنا في مجالسنا. لكن الآن تجد أن هذا حدث يمر عليه سنتين ثلاث صلح الأمر، نصبوا سوريا رئيس جديد انتهى المجلد، وكأن الأمر ليس بين السنة والشيعة، هي مجرد فرد معين انتهى. إذن المسألة هي عارضة، لأن المسألة ليست مبنية على أصل، ليست مبنية على فكر، مبنية على عاطفة. العاطفة إذا لم يتبعها منهج وفكر وعقيدة وتدريس ستنتهي. أهل السنة الآن هي مجرد عواطف، بمعنى أن حسن نصر الله الآن يقتل في أهل السنة بسوريا، لكن ممكن يوم يومين يطلق صاروخين على إسرائيل أهل السنة يصفقون له. نعم. يطلع بخطاب رنان يقول والله نحن أصلا كنا ضد الجماعة الفلانية وانتهى المشكلة. إذن هذه أهل السنة ليست انطلاقتهم وبغضهم للشيعة الآن وتأثرهم ناتج من عقيدة، وإنما هي ناتج من عاطفة. العاطفة يخشى أن يلعب بها، أن تتحول هذه العاطفة ويضحك عليهم في أيام.
نعم. أنا سعيد جدا بلقائي مع حضرتك، وكل عام وأنتم بخير. شكرا جزيلا، بارك الله فيك.
شكرا لك.
كل عام والأمة الإسلامية بخير، وكل عام وأهل اليمن، ولا ننسى أيضا أهل فلسطين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم على هؤلاء الصهاينة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.